إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل الذكر، وأبدأ بكلام عن مسألة أذكر بها، فقد مضى الكلام عنها قبل ذلك، لكني أذكر بها لأن هذا هو مقتضى، وهي مسألة الصيام في النصف الثاني من شعبه. فضل الصيام في شهر شعبان وردت به أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل الصيام في شهر شعبان بكامله، من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أنها قالت: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية تقول أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا إلا قليلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة صيامه في شعبان كما سأله أسامة رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأيتك أكثر صياما منك أكثر صياما في شعبان، أو رأيتك تكثر الصيام في شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه الأحاديث تبين فضل الصيام في شهر شعبان بكامله. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصم، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جوز الصيام في كل شهر شعبان إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك من كان له عادة من صيام، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس دائما، أو كان عليه قضاء رمضان ويقضيه في شعبان، أو كان هناك نذر عليه، فهذا هو الاستثناء من عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لكن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، والحديث الأخرى التي ذكرتها بيّنت فضل الصيام في شعبان بكامله، وبيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن صيام أيام في شعبان إلا قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يكن معتادا على الصيام، أو كان له صيام واجب عليه فهو يقضي. فكيف جمع العلماء بين أحاديث الجواز والفضل وبين هذا الحديث الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. انقسم العلماء إلى أقسام في النظر إلى هذه المسألة. الجمهور على أنه يجوز الصيام في شعبان بكامله وبالتالي في النصف الثاني من شعبان ولا كراهة في ذلك، وضعفوا هذا الحديث الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، ضعفوه وقالوا إن مداره على العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق نعم لكن له أوهام، وضعفه أئمة كبار من علماء الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة والبيهقي وغيرهم من العلماء الكبار ضعفوا هذا الحديث، وبالتالي فلم ينظروا إليه وقالوا أنه لا يوجد دليل على النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. وإن شاء الله أتلقى بعض الاتصالات وأستأنف بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ايه اخبار حضرتك؟ حضرتك كان عندي سؤال، كان انا شاري شقه وثمنها لم يتجاوز النصاب اللي هو الزكاه.
انت اشتريت شقه؟ الو، ايوه انا سامعك. سامع حضرتك، اشتريت شقه؟
انا شاري شاري شقة وهي الثمن بتاعها حاليا دلوقتي لو انا بحتها مش هيجيب النصاب بتاع الزكاة اللي هو 85 جرام، بس انا مأجرها دلوقتي ب 700 جنيه، هل لها زكاة ام لا؟
يعني انت هذه الشقة يعني للبيع ام انك تؤجرها؟
لا حضرتك انا كنت واخدها للسكن فتغير يعني الايه الحال الى ايه الى بعد كده ان انا ابيعها يعني وكده.
الان انت لن تبيعها وتؤجرها.
فهي حاليا دلوقتي هي لو انا بحتاج هي مش هجيب النصاب بتاع ال 85 جرام، بس هي متاجره ب 700 جنيه، هل لها زكاه ام لا؟
اجاوبك ان شاء الله.
تمام، شكرا.
اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك تنبه المجتمع المسلم بايه في الشان ده؟ فيه مقابر تحت كتير من البيوت والمنشآت برمسيس والمرج والبطنية والمنتزه بالإسكندرية وبولاء أبو العلا وبمنطقة السحر والجمال بالشرقية وبأشمون بالمنوفية، والمتواجد في تلك المقابر كافة ما تحتاجه السحرة في أعمال السحر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله.
نعم، ماشي ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
جزاكم الله كل خير يا شيخ.
من يبارك فيك، تفضلي.
في صيام أو حديث على صيام النصف من شعبان؟
حضرتك
يعني
تابعيني، أنا بتكلم في هذه المسألة فتابعي الإجابة، أنا لم أكمل الإجابة بعد، فأنا أتكلم عن النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، فتابع إن شاء الله الإجابة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
اتفضل، ربنا يبارك فيه.
جزاكم الله خيرا.
يا الله يا
شيخنا. كنت بصلي لوحدي صلاة العصر، كنت متأخر عن صلاة العصر فصليتها لوحدي، فدخل خلفي واحد مأموم يصلي ورايا، فبعد ما دخلنا في الصلاة واحد ورانا وقال لنا وقال لنا يعني في صلاة في جماعة ثانية جماعة أخرى يعني، فأتممنا الصلاة أصبح في جماعتين يعني في وقت واحد، هل تصح الصلاة في يعني على ذلك يعني؟
ماشي، وجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. حديث الدنيا ملعونه وملعون من الا ذكر الله.
والحديث الآخر اللهم صل على النبي لا تصوم بالظهر فأنا الظهر.
نعم حديث ثاني ايه؟
تشبه بين الحديثين، لا تصوم بالظهر فأنا الظهر.
لا تصوم بالظهر. نعم حاضر وجاوبك إن شاء الله. ماشي نخرج إلى فاصل ونعود بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونتلقى الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ممكن أسأل سيادتك سؤال؟
تفضلي.
هو أنا زوجي ما بيصليش مع إنه راح حج السنة اللي فاتت وما بيصليش 65 سنة.
زوجي لا يصلي ماذا تفعلين؟ مش كده؟
الأستاذ أحمد ناصر فين هو الوقت
ما فيش
ليه؟
نعم الأستاذ أحمد ناصر عنده بس مشغول بدراسته بإذن الله وسيعود إن شاء الله.
طيب عادلنا يا جماعة على السؤال، ممكن أقفل بقى التلفزيون أسمع من التلفزيون؟
أجاوبك إن شاء الله في الترتيب أنت استمع للإجابة. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام متولي.
ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأستكمل مسألة النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث أبي هريرة أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقلت إن العلماء انقسموا إلى قسمين إلى عدة أقسام من حيث الجمع. جمهور أهل العلم على أنه لا كراهة في الصيام في شعبان بكامله، ومن المحدثين الكبار من ضعف الحديث وقال إن مداره على العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق له أوهام وتفرد بهذا الحديث، وقالوا رد ذلك بالأحاديث التي وردت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا، وكان أكثر ما يصوم هو في شهر شعبان. ورد أيضا بحديث أبي هريرة، لا شك أنه أصح منه لأنه في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فريق آخر من أهل العلم قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم من أهل العلم قالوا بكراهة الصيام في النصف الثاني من شعبان، وقالوا إن الحديث صحيح. وصحح الحديث جماعة من أهل العلم أيضا الكبار كالترمذي وابن حبان والطحاوي وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني الشيخ ابن باز وأيضا الشيخ أبي إسحاق الحويني قال إنه إن إسناده أو إن الحديث جيد، وجمعوا ما بين جواز الصيام في شعبان بكامله وفضل الصيام في شعبان بكامله وبين هذا الحديث فبالتأويل، فقالوا إن النهي هنا إما أن يكون الذي لا يصوم طوال شعبان أو طوال السنة ثم يأتي في النصف الثاني من شعبان فينشئ صياما، فهذا الصيام يضعفه لأنه غير معتاد على الصيام، فقالوا إن النهي من أجل ذلك أن من لم يكن له عادة في الصيام. وجمعوا بوجه آخر وهو الذي أميل إليه أنه لا تصم في النصف الثاني من شعبان إن كنت غير معتاد على الصيام ويؤدي ذلك إلى ضعفك فتضعف ولا تستطيع أن تصوم الفرض، فصيام شعبان من النوافل فلا تأتي بنافلة ولا وتضعف عن الإتيان بالفريضة، فإن كان الصيام النصف الثاني من شعبان سيؤدي إلى ضعفك وعدم قدرتك على الصيام وأنت تشعر ذلك من نفسك، خاصة إن كنت غير معتاد على على الصيام، ففي هذه الحالة لا تصم حتى تستقبل رمضان بهمة وبصحة. والحقيقة هذا الذي أميل إليه، بمعنى أن الراجح عندي والله أعلم أنه لا كراهة في الصيام النصف الثاني من شعبان إلا لو كان هذا سيضعفك عن صيام رمضان، ففي هذه الحالة لا تأتي بنفل وتترك واجبا. هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
من فضلك والله يا شيخ سؤال عندي. المدام لابسة النقاب.
نعم.
واختها لابسة النقاب.
أيوه.
تمام يا شيخ؟
تمام سامع.
هل صح المدام عندي تخلع النقاب أمام عديلي أنا اللي هو واخد أختها؟
أيوه ماشي، أجاوبك إن شاء الله. عزيز.
شكرا.
العفو.
شكرا، جزاك الله خير.
جزا الله إياك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الشيخ معي؟
اتفضل.
والله برضو السؤال الثاني، أنا بنصلي أنا طبعا في يمينات يعني إيه ساعات بنحف يمين ويعني ما بننفذش إن يمين يعني كذا يمين، بس ما كنتش ندفع كفارة له، بس مش عارف عدد اليمينات قد إيه عشان إيه نعمل كفارة يعني ندفع كفارة، فإيه اللي نعمل إيه نتصرف إزاي؟
معلش السؤال مش واضح، يعني حضرتك يعني أنا عليك يمين؟
يمينات يعني يمينات كنتش بنكفر عنها، يعني مثلا نقول ايه والله هنروح المشوار ده وما نروحوش، والله هنعمل حاجه دي ما نعملهاش، بس ما كنتش ندفع اي كفاره، فانا طبعا ما مش عارف عددهم قد ايه، مش عارف هنعمل ايه يعني.
ماشي حاضر.
نتصرف ازاي؟
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟ بنحبك في الله وبنحب السامعين والمشاهدين كلهم في الله.
احبك الله الذي احببتنا له. اتفضل حضرتك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
يا بارك.
قول لحضرتك لو الواحد مثلا ركع وهو بيصلي ورا الامام وركع، بعدين وهو بعد قال الله اكبر، بعدين الامام قال سمع الله لمن حمده، فهو ما لحقش يقول سبحان ربي العظيم، ما لحقش يسبح يعني، هل تحسب ركعه ولا لا؟
لكن هو ركع.
هو ركع ركع ده. بعدين الامام رفع على طول.
ماشي حاضر.
ماشي شكرا لك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا بشتغل في شغلانه وصاحب الشغل بيشتغل في شغل مخالف، فانا ما اشتغلتش في نفس الشغل المخالف ده، سايبه وبشتغل في شغل ثاني، فهل انا علي اسم في هذا الشغل؟
لا انا مش فاهم السؤال الحقيقه.
نعم.
ماشي حاضر ماشي. أعود إلى أو أبدأ الإجابة عن الأسئلة، بس أكتب السؤال ده حتى لا يفلت منا. العمل مع صاحب عمل له عمل حرام. ماشي. أول سؤال، يسأل سائل عن شقة يؤجرها، فهل على الشقة بكاملها زكاة أم ليس عليها زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشقق المؤجرة ليس على قيمتها زكاة، إنما الزكاة تكون على الإيجار، بمعنى أنه الإيجار يضم هذا الإيجار ما يأتيه من إيجار طوال العام، ينفق ما ينفق ويضيف ما معه من مال، فإذا كان ما تبقى من إيجار طوال السنة إضافة إلى ما معه من مال يصل إلى النصاب، ففي هذه الحالة عليه الزكاة. أما إن كان يأخذ الإيجار وينفقه ولا يجد معه مالا في آخر العام يعني عام الزكاة، فلا شيء عليه والله أعلم. السؤال التالي عن حكم السحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الساحر كافر عليه الصلاة والسلام، والسحر من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، والساحر لا يأتي بسحر إلا بالتعاون مع الشياطين والعياذ بالله. وهم يطلبون منه أشياء قد تؤدي إلى كفره بالله سبحانه وتعالى حتى يساعدوا على سحره. فمن يعمل بهذا أو يذهب إلى هؤلاء الصحراء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فنحن نحذر من يعمل بالسحر ونحذر من يذهب إلى هؤلاء الصحراء لأنه أتى بابا من أبواب الكبائر العظام. ونسأل الله التوبة عن الجميع. السؤال التالي عن صيام النصف الثاني من شعبان، وأنا أجبت في الحلقة وما زلت يعني وإجابتي عن ذلك كانت منذ قريب. السؤال التالي: دخل أحدهم إلى المسجد فوجد واحدا يصلي فاصطف معه في جماعة، وجاء واحد آخر أو رجل آخر قال إن هناك جماعة في مكان آخر، فأتم الصلاة ولم يخرج منها، فهل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك نهي عن جماعتين في وقت واحد لأن هذا يؤدي إلى تفرق المسلمين، إنما طالما هناك جماعة فعلى الجميع أن يصلوا في هذه الجماعة. لكن الصورة التي سأل عنها الأخ أنه لم يرى الجماعة الأخرى وبدأ في جماعة أو صلى معه واحد جماعة حتى أخبره من أخبره. من ناحية الصلاة فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، وكان ينبغي أن تخرج الجماعة المتأخرة وتستكمل يعني تبدأ الصلاة مع الجماعة المتقدمة. أما وإن لم يفعل فالصلاة صحيحة وهم لم يتعمد شيئا والله أعلم. السؤال التالي عن حديث درجة حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. هذا الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه ومرسل، وأظن أن هناك من حسنه والله أعلم، لكن ما أتذكره أن أكثر أهل العلم على تضعيفه والله أعلم. حديث التالي: لا تسب الظهر. نعم هذا حديث صحيح، لا تسب الظهر فأنا الظهر أقلب الليل والنهار، فهذا حديث صحيح والله أعلم. السؤال التالي: زوجها لا يصلي فماذا تفعل معه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه شكوى متكررة، أن الزوجة تشكو من أن زوجها لا يصلي، أو الزوج يشكو من أن زوجته لا تصلي. لذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخير أصحاب الدين، يعني تنكح المرأة لأربع لحسب لجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يتزوج الرجل من المرأة المتدينة، وكذلك قال عن الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإن كان الحديث في سنده اختلاف بين أهل العلم، لكن معناه صحيح. أما وقد حدث وتزوج من تزوج دون النظر إلى دين المرأة أو إلى دين الرجل، فماذا يفعل الآن؟ يعني وماذا تفعل الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي؟ تناصحه، تستمر في المناصحة وتذكره وتدعو له بظهر الغيب، وكذلك الزوج، وإن كان الزوجة تكون أضعف أمام الزوج، يعني ليس لها القوامة، فتكتفي على المناصحة وعلى الرفق وعلى الدعاء. هل تهجره في الفراش؟ يعني قال فريق من أهل العلم من ذلك، قال إن كان هجره في الفراش سيؤدي إلى أن يصلي فلتفعل. أما الزوج فإنه يستطيع بما له من قوامة أن يستخدم الثواب والعقابة، ويستخدم أيضا الهجر في أن يجعل زوجته تصلي. فهذا أمر خطير منتشر في بيوتنا، ف فعلينا بالمناصحة المستمرة والدعاء بظهر الغيب وأن يهدي الله سبحانه وتعالى نساء ورجال الأمة بإذن رب العالمين. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأولاني لأخت بتقول مش فاكرة عليها زكاة أو لا، فهل ممكن تطلع مبلغ كبير؟ هي بتتصدق كتير جدا مبالغ كبيرة، هل ممكن تطلع مبلغ كبير إذا كان عليها زكاة يبقى منه، أو ما كانش عليها زكاة بعد كده لو كان عليها زكاة يطلع بزيادة كتير يبقى معهاش فلوس تتحسب من الزكاة دي ولا لا؟ ده السؤال الأولاني.
نعم.
السؤال الثاني، سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، رجل تعلق قلبه بالمساجد، ده بالنسبه للرجاله. طب بالنسبه للنساء؟
رجل قلبه معلق بالمساجد.
سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، رجل قلبه
حاضر.
معلق بالمساجد.
حاضر حاضر باذن الله اجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل.
والدتي معها مبلغ وعايزة تشتري مقبرة، كان مبلغ مش مكفي، هل ممكن تعرف تقدر تعطي قرض ولا هيبقى حرام؟ هي لا هتاكل ولا هتشرب بيه.
تشتري مقبرة، قرض منين يعني؟
من البنك على معاش.
ماشي أجاوبك إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
ما يدان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أعرف حكم هدايا الموظفين، وخصوصا مثلا لو مدرس أو كده والطلاب حبوا يجيبوا له هدية، أو دكتور في جامعة.
حكم إيه؟ معلش سؤال تاني.
حكم هدايا الموظفين مثلا، أو لو مدرس والطلاب جايبين له هدية.
هدايا؟
ماشي. يعني مثلا دكتور في الجامعة أو مدرس أو
ماشي حاضر،
بتكون الدفعة كلها مشتركة الهدية دي كده.
ماشي حاضر وجاوبك.
كنت عايز أعرف بس لو سمحت حكم الصلاة أثناء الخطبة.
أثناء إيه؟
أثناء الخطبة، لو أنا مثلا في البيت والخطبة شغالة ينفع أصلي ولا أستنى ما تخلص؟
طيب ماشي.
شكرا جزاكم
الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
فضلت شيخ من الوقت في واحدة أنا راضي عليها.
راضي عليها.
وبنت أختي أخوها جاي ياخدها. الرضاع يحرم منها النسب كل حاجة ولا هو للشخص بس؟
أخوها إيه؟
وعند أخوها جاي ياخد بنت أختي. هي هو هل هو خالها؟ أنا خالها يحرم الرضاع ولا إيه؟ أنا راضي على أخته.
مش واضح السؤال. مش واضح السؤال، لكن انا اجاوب عن الرضاعة على العموم يعني ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، هل يجوز للزوجة ان تخلع النقاب امام زوجة اخته، امام زوجة اختها؟ هل يجوز للزوجة ان تخلع النقاب امام زوجة اختها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للزوجة أن تخلع النقاب لا أمام زوجة أختها ولا أمام أخيك، ولا أمام أخيك. فلا يجوز للزوجة أن تخلع المنتقبة، يعني أن تخلع النقاب للمرأة المنتقبة، أن تخلع النقاب إلا أمام محارمها على التأبيد، وهم الذين لا يصلح أن تتزوج بهم بأي حال. في تحريم مؤقت وفي تحريم مؤبد، يعني أخو الزوجة هذا محرم على التوقيت، بمعنى أنه إذا طلق الزوج زوجته وبانت منه من الممكن لأخيه أن يتزوجها، إذا توفي الزوج فمن الممكن لأخيه أن يتزوجها بعد العدة، فهذا يسمى يعني المحرم على التوقيت. إنما المحرم على التأبيد هو لا يجوز أن تتزوج منه بحال كوالد الزوج، فهذا يجوز أن تخلع أمامه النقاب، وبالتالي لا يجوز لصاحب السؤال أن يجعل زوجته تخلع النقاب أمام زوجة أختها أو أمام أخي، والله أعلم. السؤال التالي، القسم. هي تقول إنها تكثر من القسم ولا تتذكر كم مرة أقسمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نفرق أولا بين اللغو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو هو أن يكثر الإنسان من القسم مع كراهة ذلك دون أن يقصد بقلبه وبنيته، ولكن كلما كلمه أحدهم قال لا والله لن أفعل، لا والله لن أذهب، وهو لا يقصد حقيقة القسم، فهذا معفو عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أما إن أقسمت قسما وهي تعقد القلب على هذا القسم لكن لا تتذكر كم مرة أقسمت، فلتقارب ولتسدد، بمعنى أنها تقول نفترض أنهم أقسمت كثيرا فعشرة عشرين إن كان في استطاعتها، فلتخرج مالا وكله يعني تجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. السؤال التالي، الأخ يسأل أنه ركع خلف الإمام، ركع خلف الإمام لكن لم يتمكن من التسبيح، فهل تحتسب الركعة أم لا تحتسب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ركع خلف الإمام ركوعا كاملا بحيث أخذ كل عظم مكانه وأمسك ركبتيه بيديه لكن لم يتمكن من التسبيح، فهذه الركعة تحتسب، هذه الركعة تحتسب، لأن التسبيح ليس بركن، إنما الركن هو الركوع، الركن هو الركوع. وإن كنت لا أدري يعني هو أنت ركعت، طالما ركعت ما يعني قل سبحان ربي العظيم يعني مرة واحدة سبحان ربي العظيم يعني واصعد خلف الإمام. هذا والله أعلم. السؤال التالي، يعمل مع صاحب عمل وصاحب العمل هذا يعمل في مخالفات أعمال يعني فيها مخالفات شرعية، وهو لا يعمل في عمله الذي فيه مخالفات وإنما يعمل في معه في العمل الجائز، فهل عمل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان يعمل في عمل هذا العمل جائز ولا شيء فيه، والرجل له عمل آخر ليس بجائز فهو لا شيء عليه وعمله جائز، إلا إن كان من باب المناصحة أو من باب المفارقة وأنه يريد أن ينكر عليه فيبين له أن ما تفعل هذا ليس بجائز وأن هذا حرام من باب الدعوة، من باب الدعوة. لو رأى أن كلامه وأن تركه للعمل سيؤدي إلى أن يتغير أو أن يتأثر أو أن يشعر بأنه يقع في الحرام فليفعل ذلك من باب الدعوة، لكن من ناحية الحل فهو يعمل في عمل جائز فماله فيه حلال والله أعلم. السؤال التالي، تسأل عليها زكاة من أعوام ماضية لكن لا تتذكر قدر الزكاة، فماذا تفعل؟ يعني إذا أخرجت مالا بدون نية فهل يصح ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزكاة عبادة ولا بد فيها من النية، من النية. فأنا إذا أخرجت مالا علي زكاة من سنوات ماضية أولا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أني لم أخرج الزكاة في موعدها، فهذا كبيرة من الكبائر، وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أعرف كم علي من زكاة أيضا فالأقارب والأسدد والآتي على نفسي في حساب قدر الزكاة، لكن لابد أن أنوي أن هذا المال الذي أخرجه من زكاة المال، لأن النية شرط في العبادة. هذا والله أعلم. السؤال التالي، تسأل الأخت عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عن السبعة أو من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، فماذا عن المرأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والكلام عن مسجده هو عليه الصلاة والسلام، فبين أن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في المسجد، وبالتالي إذا تعلق قلبها بالصلاة وفي وقتها ودائما تفكر فيها، وعندما يؤذن المؤذن تسارع وتصلي، فهي إن شاء الله مأجورة، وبإذن الله تدخل في هذا الفضل بإذن الله رب العالمين. هذا والله أعلم. السؤال التالي: أمها تريد أن تشتري مقبرة ولا تملك مالا كافيا لشراء المقبرة، فهل يجوز أن تقترض قرضا ربويا من أجل أن تشتري مقبرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تقترض قرضا ربويا من أجل شراء مقبرة، لأن هذه ليست من الضرورات التي تبيح المحظورات، ولكن هي إذا توفيت وليس لها مقبرة ستدفن، يعني لا نجد أحدا يموت ولا يدفن، ستدفن في أي مكان، في مقابر الأسرة، في مقابر الصدقات، لكن لا تقترض قرضا ربويا من أجل أن تشتري به مقبرة، فهذا ليس من الضرورات الملجئة. هذا والله أعلم. السؤال التالي: عن هدايا تقدم للموظفين والمدرسين، فهل هذه الهدايا جائزة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول، وأنكر على ابن اللتبية أو ابن اللتبية الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يجمع صدقات أو زكوات للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وقال: هذا لكم وهذا لي، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بشدة. فالهدايا العمال من الغلول، ولا تجوز، وهذه تكون من الرشاوى المقنعة، من الرشاوى المقنعة. لكن قد يكون السؤال عن مثلا بعض طيب استكمل بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤال.
تفضل.
انا بحس بالموت حتى من الموت قريب عليا خالص.
تشعر بالموت؟
ايه؟
تحس بالموت؟
قريب عليا خالص. وشيخ جالي وقراني رقية شرعية، وبرضه زي ما انا تعبانة لسه، اعمل ايه؟ وبصلي وبقرا القرآن وكل حال.
يعني انت تؤدين العبادات لكنك خائفة من الموت.
انا بحس حواليا في كل ثانية كده.
ماشي حاضر، وجاوبك ان شاء الله. ماشي اجوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل.
الله يبارك فيك. حضرتك في حديث ان هو رواه الامام احمد ورواه الترمذي عن ام سلمه رضي الله عنها، ان صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى ركعتين بعد العصر.
دخل ايه؟
دخل بيتها فصلى ركعتين بعد العصر.
ركعتين بعد العصر.
فهو الحديث طبعا لما سألته عن هذا الحديث عن هذا الفعل، فقال انها فاتته صلاة الظهر ثم صلاها بعد العصر. لأم سلمة قالت له: هل أؤديها إذا فاتتني؟ فقال: لا، صلى الله عليه وسلم. وده نفس الحديث كده.
ماشي.
فأنا عايز أعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني.
نعم.
عايز أعرف إن صلى الله عليه وسلم ليه قال لا تصليها؟ هي قالت له: أنا هل أصليها إذا فاتتني؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم.
نعم، وجاوبك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله. إيش؟ اتصال آخر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
خلاص، هو اشتغل عليها الشيخ، كنا اتكلم الشيخ اللي
في الشيخ. عالي صوتك شوية. نعم. ماشي، انقطع الاتصال، عاود الاتصال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعود إلى سؤال هدايا الموظفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ابن لتبية وابن لتبية لما خرج أو أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الزكوات فقال هذا لي وهذا لكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلو، فلا يجوز للموظفين أن يأخذوا هدايا لأنها تكون رشوة مقنعة. لكن ممكن الكلام يكون على المدرسين الذين والمدرسات في بعض المناسبات تأتي لهم الأطفال ببعض الهدايا، وهذا صار عرفا سائرا بين المدرسات وبين التلاميذ الصغار، يعني الأطفال الصغار، فأرى أن ذلك لا يدخل في هذا الحديث والله أعلم، لأنه لا مصلحة ولا رشوة في ذلك ولا فائدة ستعود على التلاميذ، لأن الفصل بكامله يأتون بهدايا، وإن كنت لا أجوز ذلك، يعني أنا ضد ذلك حتى صار يعني مستقرا الآن في بلادنا، لكن أقول أنه ليس من الغلول والله الله أعلم. السؤال التالي حكم تسأل هل يجوز لها أن تصلي صلاة الظهر أثناء خطبة الجمعة، يعني هي تستمع خطبة الجمعة تكون الصوت في الميكروفون من المسجد وهي تريد أن تصلي الظهر، لا علاقة لك بخطبة الجمعة، فصلي صلاة الظهر طالما أذن للظهر فصلي صلاة الظهر، فأنت يعني هنا ليس عليك الجمعة، إنما هو أذان، بمجرد أن يؤذن الأذان فصلي صلاة الظهر، إلا في حالة أن يكون بيتك قريبا من المسجد وتستمعين إلى الخطبة سماعا واضحا فتريدين الاستفادة على سبيل الاستحباب، تريدين الاستفادة من الخطبة وتستفيدين منها وتستمعين عليها جيدا فتجلسين للاستماع، فمن الممكن هنا أن ترجئي صلاة الظهر حتى تسمعي الخطبة، أما إن كنت تنشغلي ولا تسمعي فالأولى فلك أن تصلي ولا شيء عليك، وأنت لست مخاطبة هنا بصلاة الجمعة ولا بخطبة الجمعة والله أعلم. السؤال التالي الرضاع، إن كنا لم نسمع سؤال الأخ على العموم لكن أجاوبه في الرضاع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الرضاع المحرم؟ قسم العلماء إلى أقسام بحسب الأدلة الواردة في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن رضعة واحدة تحرم، رضعة واحدة تحرم، ومنهم من قال إن ثلاث رضعات يحرمنا، ومنهم من قال إن خمس رضعات يحرمنا، ومنهم من قال 10 رضعات يحرمنا، فالمسألة خلافية ولكل فريق أدلته، وسبق أن يعني تناولت هذه المسألة بالتفصيل. أقول لو كان السؤال أنه مثلا جاء لنا سؤال واحد يقول أريد أن أخطب فتاة وقيل لي أني رضعت عليها رضعة واحدة أو رضعت رضعتين، فنقول ابتعد عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. لكن إن كان السؤال بعد أن تزوج منها فهنا نقول أنه كم رضعة رضعت عليها، فنفتي هنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، نقول طالب اختلاف الفتوى نأخذنا بالاحتياط قبل الزواج، فقلنا كيف، لأنه من الممكن يقول رضعت رضعتين ثم بعد أن يتزوج وينجب يأتي من يقول أنت رضعت خمس رضعات سبع رضعات فابتعد أولى، لكن إن تزوج فنقول لا يعني أضبط عدد الرضعات، إن كانت أقل من خمس رضعات فلا تفارق زوجتك، أكثر من خمس رضعات فارق زوجتك، هذا يعني والله أعلم. الأخت تقول إنها تشعر بالموت كثيرا رغم أنها تصلي وتؤدي العبادات. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الموت كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات، يعني قاطع اللذات، والإنسان يتذكر الموت، يتذكر أنه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن كل عمله في الحياة الدنيا سيسأل عنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد منكم إلا سيعرض على ربي ليس بينه وبينه ترجمان، سيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني لا يوجد واسطة بينه وبين سؤالات ربه له سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي هذا اليوم، يتقي أي يعمل صالحا لهذا اليوم. فعلينا أن نتذكر الموت، والسلف كانوا يتذكرون الموت ويذهبون إلى المقابر من أجل أن يطلبوا رقة قلوبهم، ويعلموا أن الحياة الدنيا لن يخلد أحد فيها، فهذا يؤدي إلى تحسين العمل. لكن الأخت التي تصف أنها دائما تشعر بهذا الهاجس يأتيها دائما، أقول هذا ليس هو المطلوب من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت، إنما تذكر الموت يدفعنا إلى تحسين العمل. أما إن كان تذكر الموت يؤدي إلى الخوف المستمر وعدم القدرة على أداء العمل وعدم القدرة على أداء العبادات، فهذا يكون من التذكر المذموم. فلا أتذكر هنا بقى الموت، ولا أستغرق فيه لأني مريض بالوسواس في هذا الباب، وإنما أعلم وهي تعلم والكل يعلم أن كل شيء بمقدار، وأن الأعمار مضروبة ومقدرة ومحددة، والموت سيأتي كما كتب ربنا سبحانه وتعالى على كل الناس. فلا أستغرق هذا الاستغراق المرضي. والله أعلم. آخر سؤال في الحلقة بإذن الله. الأخ يسأل، إن كان يعني بقية السؤال الحقيقة لم أستمع إليه جيدا، لكن على ما استمع هو يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، وأم سلمة رضي الله عنها أرسلت إليه الجارية وتقول يعني تذكره بأنه يصلي بعد العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها بيده فتركته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث صحيح، إنما الكلام في توجيه هذا الحديث لأن الصلاة بعد العصر غير جائزة، لأن هذا وقت للكراهة، ولا توجد راتبة بعد العصر. إنما الكلام في الصلاة التي لها سبب. إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر. فكيف وجه العلماء هذا الحديث رغم أنه نهاها أن تصلي عليه الصلاة والسلام؟ فوجهوا بأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام، وهو كان شغل ببعض الوفود التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايع على الإسلام، فشغل عن صلاة راتبة الظهر عليه الصلاة والسلام البعدية حتى أذن للعصر، فصلى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. فقالوا هذا الثبات على ذلك، قالوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخذوا منه جواز من فاتته راتبة الظهر البعدية لشغل انشغل به أو لعارض وصلاها بعد العصر، فأخذوا منه الجواز، لكن لا يكون مرتبا بشكل مستمر. فالجمهور على عدم جواز الصلاة بعد العصر، لكن إن كانت الحالة كالحالة التي فيها الحديث في سبب الورود يعني، فإنه ترك صلاة الظهر لعارض فله أن يصلي راتبة الظهر بعد العصر، لكن أن يحافظ على ركعتين بعد العصر، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.